تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
نصيحة. لا تقرأوا خطبكم حالة واحدة فقط تقرأ فيها الخطب، لما يكون لها أثر قانوني كلامك محسوب عليك. لذلك تلقى السياسيين الكبار أحيانا الكلمة اللي يقولوها ممكن تهز البورصة، فيقرأ. لكن هذه ليست ظاهرة عامة، بعض العلماء في المؤتمرات العلمية يقرأوا لأن كلام علمي دقيق محسوب عليه، فإذا لها قيمة علمية قانونية تقرأها. لكن بشكل عام الأفضل ألا تقرأ، حتى لو مؤتمر شرعي ولا كذا، تقول لهم خلاصة رأيك: إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه. كلمة الإمام الشافعي شفتوا قوتها، قارنها بين لما أقول قال الشافعي: إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه. فالقول بعد القائل بعد القول أقوى من القائل قبل القول. التأثير العاطفي: ألا ترضون بأن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله؟ طبعا التأثير العاطفي صلى الله عليه وسلم، التأثير العاطفي هذا ليس كل واحد يستطيع أن يستعمله، وليس كل موقف. يعني لو جانا رئيس شركة يعني قصقص من مرتبات الناس فاحتجوا، ألا ترضون أن أكون أنا رئيسكم؟ روح زي. في قواعد لاستعمال وسائل الإيضاح بالذات الشفافيات، نبدأ بها. اولا ادرها بنفسك. انا قلت حق فراس، قلت له اعطيني ريموت بيدي. ليش؟ لان البديل لهذا غير هذا سيشغل الناس اولا. الشيء الثاني صار معي مره، واحد اقول له غير فرجع لورا: يا اخي غير، ومشى خطوتين لقدام: يا اخي غير. فيدوخك احيانا ما يمشي مع اللي انت تبيه بالضبط، او انت تريد تتكلم عن نقطه سابقه تحب ترجع لها فهو ما فاهم فيقوم يقدم فيلخبطك. فأديروها بنفسكم قد ما تستطيعون. مبدأ الثاني، في قاعدة نسميها 8 ضرب الارتفاع. 8 ضرب الارتفاع. هذه الشاشة خلينا نعتبر ارتفاعها 2 متر مثلا. مدام 2 متر ضرب 8 كم؟ 16. معناها إلى 16 متر يستطيعوا يشوفوها. إذا القاعة فيها أكثر من 16 متر معناها الشاشة هذه صغيرة. واضح؟ 8 ضرب الارتفاع. طيب، في عندنا قانون آخر: استعملوا الألوان، لا تخلوها كلها أبيض وأسود أو لون واحد، استعملوا الألوان. على فكرة من القوانين لا تكتبوا الكتابة، مش الإطارات وهذا، لا تكتبوا باللون الأحمر، لا تستعملوا أي كتابة باللون الأحمر. والسبب: هناك 4% من الناس لا يرون اللون الأحمر، لا يرونه إطلاقا، يشوفونه بني، فإذا صارت جنبها بني ضاع، أو ما يرونه إطلاقا، يعني ما يشوفها إطلاقا، صفر. فلأجل هؤلاء، وهم نسبة 4% ليست قليلة، فنسبة من البشر مهمة، بالإضافة أن اللون الأحمر بشكل عام يستفز الناس. طيب، فاستعملوا الألوان، حطوا الصور، ضعوا صور قدر الإمكان معها. نصيحة: لا تستعملوا كليب آرت، لا تستعملوا الرسوم اليدوية هذه، استعملوا صور حقيقية أكثر فعالية وأجمل. مبدأ آخر، أضيف الحركة. تلاحظتوا، خلينا نشوف السلايد هذا نفسه. الآن هذا السلايد فيه حركة، في ترانزيشن، في حركة، لكن قانون للحركة، يتحرك ويقف ويظل واقف. لا تخلوا الحركة شغالة وانتوا تتكلموا، ولو جزء من السلايد. أحيانا بعض الناس يحط على الزاوية كذا شيء قاعد يدور، ليش؟ يعتقد أنه أجمل، يكون أجمل لكن يشغل الناس. هذه وسائل ليس الهدف منها أن تشغل الناس، هذه وسائل مساعدة لك أنت. طيب، قانون آخر، لا تملأها، خلي فيها فراغات. يعني لاحظوا ما أنا كله كلمتين كاتبهم هنا، هذا كل المطلوب من المسألة. طبعا ممكن أضيف صورة، لكن هنا فراغ، هنا فراغ مريحة. بعض الناس مرة أخرى يشعر بالذنب إذا حس فراغ، لازم يعبيه، هذا شيء مزعج، لا تملأوها. طيب، مبدأ آخر، نسق الألوان. قانون العام في الألوان، الأفضل خلفية فاتحة والكتابة غامقة، إلا إذا كان اللي قاعد يعدها محترف. أخي اللي عاد لي هذا محترف، طبعا في هذه الحالة الخط فاتح، لكن هو حاط حواليه بالأسود بحيث أنه يكون واضح تماما. المهم، القانون العام، في بعض الناس ينشغلوا بالإخراج وينزوا وضوح الكلام. خلوا الكلام واضح، الهدف هو الكلام، هذا يكون واضح. فالجمال مهم لكن وضوح الكلام أهم، فلا تنشغلوا بالجمال على حساب الكلام. لا تحطوا غامق على غامق، لا تحطوا فاتح على فاتح، والأفضل الخلفية فاتحة والخط غامق وليس العكس. تجنبوا الخلفيات الغامقة، هذه بعض القوانين في تنسيق الألوان. طيب، في قانون اسمه 5 في 5، من أهم القوانين، احفظوه اكتبوه. قانون 5 في 5 في الشرائح، حد الأقصى لكل شريحة 5 سطور، الحد الأقصى للكلمات في السطر الواحد 5 كلمات. إذن 5 سطور 5 كلمات للسطر، هذا الحد الأقصى. الأفضل من هذا هو 3 في 3، 3 سطور حد أقصى، 3 كلمات في السطر الواحد حد أقصى. طيب، عندي كلام آخر، سووا شريحة ثانية والله ببلاش، سووا شريحة ثانية، لا تحطوا كل الكلام في شريحة واحدة. في قانون رئيسي عشان تنفذوا هذا، فكرة واحدة لكل شريحة. قانون رئيسي، فكرة واحدة للشريحة. طيب، أنا عندي موضوع رئيسي تحت 5 نقاط، أكتب الموضوع الرئيسي والبند الأول في شريحة، الموضوع الرئيسي والبند الثاني في شريحة أخرى، فأقسم ال5 نقاط على 5 شرائح تحت العنوان الواحد. طيب، مرة أخرى، اجعلها وسائل إيضاح. في بعض الناس يكتب كل شيء في الشريحة، وبعدين أنا شفت هذا يقف هكذا ويقعد يقراها وظهر للجمهور وقاعد يقرأ. طيب، احنا نعرف نقرأ، ليش قاعد تقرأ لنا ومعبيها كلام؟ هذه ليست وسيلة إيضاح، هذه كتابة، كتابة الموضوع نفسه، لا تكتب الموضوع. طب عندي جملة، ما أكتب جملة، أكتب كلمة واحدة من الجملة وأشرحها، هذه وسائل إيضاح، وسائل مساعدة. الكلام هنا وليس هنا، كلام في راسي مش في الشريحة. طيب، والقانون العاشر، حضر البديل. مرة كنت أقدم دورة، جينا نشغل الكمبيوتر ما اشتغل، حطينا كمبيوتر ثاني ما اشتغل، حطينا كمبيوتر ثالث ما اشتغل. بعدين فكنت مجهز شرايح، مجهز شفافيات، حطينا على الجهاز، الجهاز موسخ فنصها مش مبين. قلت لهم عندي محضر انا بديل، فعندي تمارين ورقية، قلت تصوروا لي اياها ولا التصوير خربانة. طبعا في هالحالة قاعد تشتغل بتمارين شفوية، فحولت الدورة كلها الى العاب وتمارين ما تحتاج يشوفوا شيء ولا اوزع شيء. حضر بديل، كن جاهز، مدرب ولا الملقي الفعال عنده بدائل. طيب، قاعدة اخرى، ركز نظرك على الجمهور، ما نقف ونقرأ منها. كمبيوتر امامي، ليش اقرأ منها؟ انا شايفة امامي، ما احتاج التفت والله هي موجودة ولا لا. فلا تقرأوا من قانون عام، ما ننظر للشاشة، ننظر اختلاس. فالجمهور، جمهور هو أساسنا، فركز نظرنا على الجمهور. وإذا أريد أن أؤشر، راح استعمل مؤشر، استعمل ليزر، لا تأشرب أصابعكم، إما عصا أو ليزر، إذا ولا بد أؤشر بيدك بالإيد وليس بالإصبع، شكلها بايخ بالإصبع تأثيرها. احنا ندخل بالتفاصيل الدقيقة هذه حتى نحسن الأداء. لا تعرضوا الوسيلة قبل ما تتكلموا عنها. يعني في بعض الناس يعرض الوسيلة هو قاعد لسه ما زال يتكلم عن النقطة السابقة، والوسيلة أو الشريحة القادمة عرض، لا انتظر لما تكون جاهز بعدها دوس لك وتغيرها. يتكلم عن المادة المكتوبة، هل أوزع المادة المكتوبة على الناس؟ عندي كتاب في الموضوع، عندي ملف في الموضوع، هل أوزع على الناس؟ ليش لا؟ طبعا وزعوه على الناس. فأنتوا الآن كتاب فن اللقاء بين أيديكم، هل قاعد يشغلكم عني؟ فوزعوه، بالعكس أقوى لكم. في بعض الناس يخافوا من هذا، لا تخافوا من هذا، ووزعوا المادة المكتوبة على الناس حتى لو مكتوبة الكامل. بالعكس انت تقول له هذا النقطة انا مضطر استعجل فيها عشان كذا، بس موجودة عندك بالكتاب انتهينا. غير لما تقول والله مضطر استعجل وما عنده شيء. طيب هل افضل اوزعها لما ننتهي؟ لا، ايضا قبل. وزعوها، لا تخافوا، وزعوها على الناس، بعض الناس يخافوا من هذا. طيب في موضوع رئيسي وهو علاج الخوف. اولا احب اقول ان الخوف من الالقاء ظاهرة طبيعية جدا، 71% من البشر عندهم رعب، رعب، ما أتكلم عن خوف، فوبيا، عندهم رعب من الوقوف أمام الناس، 71% من البشر. فاللي فيكم عند هذا الرعب هو الطبيعي، اللي ما عنده رعب هو الغلط. الأصل في الناس إن عندهم خوف، عندهم رعب. الذين يخافون من الإلقاء أكثر من الذين يخافون من الأماكن العالية، وأكثر من الذين يخافون من الأماكن الضيقة، وأكثر من الذين يخافون من المياه العميقة أو الثعابين، أو أجلكم الله الكلاب أو العقارب أو ذكر الموت. رقم واحد في 3000 نوع من الفوبيا، الرعب والفزع، 3000 نوع، رقم واحد بلا منافس الخوف من الوقوف أمام الجماهير. 71% من الناس عندهم هذا الرعب، اللي يأتي بعدهم أظن 21%، ما أدري. ليش الناس تخاف؟ والله أنا ما أدري ليش الناس تخاف، بس الناس تخاف، الناس تخاف. طبعا إذا كان الخوف مرضي، يعني مرضي بمعنى ممكن يغمى عليه، لما فلها علاج نفسي، تروحون لأطباء النفس. لما يجيكم الدكتور محمد سويدان يقول لكم علاجها سهل على فكرة. أنا تكلمت مع بعض الأخوة المتخصصين، عندنا الدكتور عادل الزايد في الكويت متخصص في علاج مثل هذه المسائل، قال لي أنا في أسبوعين أعالجها. فاللي عنده الفزع من هذا يستطيع أن يعالجها علاج نفسي. لكن اللي ما عنده فزع لكن عنده خوف، يعني في فزع بمعنى أنه ممكن، مثل ما قلت، ممكن يغمى عليه، ممكن يصير في حاجة، لكن إذا خوف هذا وضع طبيعي. علاج الخوف هذا له أدواته، له طرق. أشير إلى بعض الأشياء بسرعة، وتفاصيل كثيرة موجودة عندكم في الكتاب. أهم مظاهر الخوف هي التالي: أن الإنسان يرجف، هذا مظهر رئيسي. الحل امسك شيء، يعني لو كان الواحد، أنا لما أدرب المبتدئين أقول له لما تتكلم قف أمام طاولة وضع يدك امسك الطاولة، أو قف وخلي ظهر الكرسي أمامك وقف أمام، خلي يدك على الكرسي، امسك شيء، ما راح يبين خوفك، ما راح يبين الرجفة هذه. المسألة الثانية العرق، خلي اعرق ما حد يدري. يعني ممكن تمسح وجهك بس داخل ما حد يدري عنك. فالعرق يعني قضية طبيعية، هذه ظاهرة معروفة عند اللي يخافون، ولها يعني أساليب بسيطة جدا. طيب في من مظاهر الخوف إنه ما يقدر يحط عينه بعين الناس، يرجف لما يحط عينه بعين الناس، يخاف، يفزع. فهالحالة احنا ننصح التالي: شوف اخر واحد في القاعة وطالع فوقه، مش لا تحط عينك بعينه، اخر واحد في القاعة وانظر فوق راسه مباشرة، وخلي نظرك فوق اخر واحد. الناس لن تشعر انك ما تنظر اليها، بالعكس حتى الاخير سيظن انك تنظر اليه، هو انت ما قاعد تنظر اليه. فالناس لن تشعر بهذا الفرق ولن تحس بهذا الامر. فهذا علاج الخوف، فترة رقص. طيب، في بعض الاقتراحات الأخرى في علاج الخوف موجودة عندكم. في الإعداد نتكلم عن لا كيف عشر دقائق؟ لا لا، في أنتوا أخذتوا مني نص ساعة في البداية، محسوبة عليكم. طيب نتكلم عن الساعة الأخيرة، آخر ساعة قبل الإلقاء، آخر ساعة قبل الإلقاء. عندي شوية نصائح رئيسية في آخر ساعة قبل الإلقاء. في آخر ساعة لا تراجع ما كتبت، يزيدك توتر على عكس ما يظن الناس. لا تراجعوا ما كتبتوا في آخر ساعة، انساه خلاص، حضرت انت خلاص، ادخل بدون ما لأنه يزيد التوتر في الساعة الأخيرة، وخاصة في اللحظات الأخيرة قبل دخول القاعة. مر على الحمام لسببين، سبب ضحكتوا عليه وسبب آخر انظر للمرآة، قد يكون في شكلك شيء غلط وانت مش منتبه. ففي الساعة الأخيرة واللحظات الأخيرة نمر في زيارة أخيرة يعني طيب زيارة خاصة. طيب فهذه بعض الأشياء. إذا كانت دورة احضر قبل الناس، إذا كانت محاضرة انتظر لما يكتمل الناس، حتى لو حضرت متأخر لما الإدارة يقول لك جاهزين نبدأ، ما تجلس تدخل وتجلس تنتظر الناس يأتون. في المحاضرات أجي متأخر لما يكتمل الناس، في الدورات أجي مبكر حتى أستقبل الناس. هذه القاعدة العامة في الساعة الأخيرة. طيب أنتقل إلى التسلسل. التسلسل ثلاث أجزاء رئيسية، أي خطبة لها ثلاث أجزاء رئيسية: مقدمة، صلب الموضوع، خاتمة. تمام؟ ثلاث أشياء لأي خطبة: مقدمة، صلب الموضوع، خاتمة. خلونا نتكلم عنهم بسرعة. صلب الموضوع احنا تكلمنا عنه لما تكلمنا عن فن التأليف، هذا اللي هتكلم عنه، هذا هو صلب الموضوع، هذا التسلسل، الباب، الفصل، الكذا، بس ما راح أسميها باب وفصل، وذلك هذا أنا أعتبر نفسي تجاوزته، فسيكون تركيزي على المقدمة والخاتمة. نبدأ بالحديث عن المقدمة. المقدمة باختصار، المقدمة لها أهداف، هذه المقدمة لها أهداف ولها سمات رئيسية للمقدمة الجيدة. من سمات المقدمة الجيدة أنها تشد الانتباه. الانطباع الأول هو أهم انطباع، أهم انطباع على الإطلاق، وبالتالي إذا كسبت الناس تعرفون كم؟ خلال كم دقيقة عندي عشان أشد الانتباه؟ خلال 40 ثانية. إذا ما شديت الناس في أول 40 ثانية طارت الطيارة. فالمرة أخرى الإلقاء كالإقلاع، هذا التيك أوف، إذا غلط أي شيء غلط راحت الرحلة كلها. ففي قوانيننا في الإلقاء عندنا 40 ثانية لشد الانتباه. طيب كيف أشد الانتباه؟ أولا أدخل بثقة، أدخل بابتسامة، أنظر للناس، يعني كاسر حواجز، أنا ما في خوف، ما في توتر، على الأقل ما يظهر علي هذا. شيء ثاني أن في المقدمة الجيدة سأشد الانتباه. شد الانتباه هذا له وسائله، في بعض الأشياء مسموح نعملها، في بعض الأشياء ممنوع نعملها. في المقدمة أتكلم عن المقدمة، ما أتكلم عن صلب الموضوع ولا الخاتمة. من الأشياء المهمة جدا في المقدمة أني أكسر الحواجز، أبتسم، أضحك، لكن ما نكت، ما تنكت في المقدمة، ممنوع نكتة في المقدمة. ليش؟ من يعرف ليش؟ قد يستهزئ الناس بك، يستخفوا بك، هذا سبب صحيح. بعد سبب ثاني، ممكن تنكت والنكتة تطلع بايخة وبأولها، فإيش الانطباع؟ لذلك عندنا قانون، ما ننكت في المقدمة. ممكن ننكت أثناء الحديث بس في المقدمة ما ننكت، إلا طبعا إذا واحد محترف جدا ممكن يعملها. المقدمة الجيدة تثير الانتباه، تكسر الحواجز، هذه سمات المقدمة الجيدة. مرة أخرى، تشد الانتباه، تكسر الحواجز، توجد جو ودي بيني وبين الناس. في المقدمة الجيدة قل لهم ما تقول لهم. في المقدمة، إذا المقدمة جيدة أقول لهم أنا سأتكلم عن فن الإلقاء، وراح أتكلم عن 5 قضايا في فن الإلقاء، الـ5 P's. لاحظوا مع المقدمة بديت فيها، راح نتكلم عن كذا ثم كذا ثم كذا، الناس عارفة وين رايحين، احنا عارفين احنا الآن في أي مرحلة من الحديث. فإذا هذه سمات المقدمة الجيدة، أنها قل لهم ماذا ستقول لهم باختصار شديد، بس الناس عارفة الحديث سيصل إلى أين. طبعا المقدمة الجيدة أيضا فيها ترحيب وشكر، ممكن تبدأ فيه أول ما تبدأ، ممكن تبدأ فيه في المقدمات وبعدين تنتقل للترحيب والشكر. طبعا هذه هي القواعد العامة، هناك استثناءات. يعني ستيفن كوفي الشهير لما يبدأ محاضراته، غريب يعني أنا لم أرى واحد مثله يبدأ محاضراته، هو فعال مرة أخرى، كل القواعد هذه قابلة للكسر إذا أنت شاطر في كسرها. مرة حضرت عند ستيفن كوفي فرحبوا وكذا، ونقدم لكم ستيفن كوفي، فقام 4 صفات للنجاح بدأ بالمحاضرة ولا كلمة شكر ولا سلام عليكم ولا شيء، والناس مبهورة. فيعتمد على الخطيب، يعتمد. فإذا كل هذه القواعد قابلة للكسر، بس هذه هي السمات الرئيسية للمقدمة الجيدة. محتوياتها الرئيسية: شكر، ترحيب، كسر حواجز، وتعريف بالموضوع، ذكرتها بسرعة. طيب أهدافها: شد الانتباه وبناء جو ودي وتعريف بالموضوع، هذا هدفنا لا تنسوه. كم مدة المقدمة؟ كم مدتها؟ 40 ثانية عشان تأخذ انطباع. كم مدة المقدمة؟ مدة المقدمة تعتمد على مدة الحديث. إذا كنت أتكلم عن 15 دقيقة 20 دقيقة، عندي 1 إلى 2 دقيقة للمقدمة. إذا حتكلم عن 2 ساعة، عندي 5 إلى 7 دقائق للمقدمة. إذن ستتناسب المقدمة مع مدة الحديث. بس مرة كان واحد من أساتذتنا، خلينا نتجاوز هذا، مرة واحد من أساتذتنا كان يدرسنا دورة، فبدأ يتكلم، دورة كانت طول اليوم، فبعد 4 ساعات قال كانت هذه هي المقدمة. فيعني 4 ساعات، لا مهما كان مدة حديثك ما يصير 4 ساعات مقدمة. صلب الموضوع تكلمنا عنه، نقسمه إلى 3 إلى 5، وأستعمل ترتيب زماني أو مكاني أو أبجدي أو كذا، تكلمت عنه، وحسب الأهمية. صلب الموضوع سيعتمد هل هي خطبة إقناع ولا خطبة معلومات، فكلها تكلمت لكم عنها وتفاصيلها. هذا صلب رئيسي وموضوع رئيسي تجاوزته بفن التأليف والحديث السابق. نتكلم بعدين عن الخاتمة. الخاتمة من لها أساليب كثيرة، ليس لها أسلوب واحد. يعني المقدمة لازم تقول لهم في المقدمة ماذا ستقول لهم، لكن في الخاتمة عندك أساليب كثيرة. من هذه الأساليب أني ألخص ما قلت لهم وأركز على أهم الأشياء، ركزوا على التالي، لا تعيدوا نفس الكلام. بعض المقدمين يعيدوا نفس الكلام، لا تعيدوا نفس الكلام، عيدوا أهم ما في هذا الكلام. أهداف الخاتمة، أهداف الخاتمة تأكيد على معاني أو توصية بعمل معين، أؤكد على معاني معينة مرت، أو أوصيهم بأعمال معينة مطلوب أن يقوموا بها، أو تحريك عاطفي في اتجاه معين. طبعا يعتمد، إذا عاوز أسوي مظاهرة بعدها فهدفها أني أحرك العواطف نحو المظاهرة، فيعتمد ماذا أريد بعدها، فحسب هدفي بعدها. لكن عادة هذه هي أهم الأهداف للخاتمة. طرق الختام عندنا كثيرة. من طرق الختام ممكن أطلب طلب، أرجو من كل واحد فيكم يعمل التالي، وهذا اللي راح نعمله معاكم إن شاء الله، سأطلب منكم شيء محدد. الشيء الثاني اللي ممكن أختم فيه أني أضرب مثل. في فن الإلقاء في واحد كان ما يعرف يتكلم بالمرة وبالتدريب وكذا صار من الخطباء المشهورين، فأضرب مثل بشخص معين عشان أقول لهم المسألة قابلة للتطبيق، ممكن تنجحوا فيها كما نجح فيها الآخرون. ممكن أكرر حكمة، أكرر معنى معين، أكرره عدة مرات، ألا هل بلغت. هذا أسلوب فعال، لأنه قاعد يوصل رسالة قوية أنه في معنى رئيسي حبيت أوصله لكم إن شاء الله يكون وصل. فالتكرار من الأساليب الفعالة والقوية. الاستشهادات، أختم بشعر، أختم بآية، أختم بقول، مثل أشياء كثيرة ذكرناها بالاستشهادات. والتلخيص تكلمنا عن كذا وفيه العناصر التالية ثم كذا والعناصر التالية، فهذا التلخيص من أساليب الختام. القصة والفكاهة ممكن تختموا فيها، ممكن تختم بفكاهة بس ما تبدأ بفكاهة، ممكن تختم بقصة. القصة إذا كانت غير فكاهية ممكن تبدأ فيها، بس إذا كانت فكاهية لا. نتكلم الآن عن موضوعين رئيسيين في البرزنتيشن، راح أتكلم عن الصوت وراح أتكلم عن الحركة. قبل أن أبدأ بهذا خلونا نعطي إحصائية، اكتبوها معي إذا أحببتم. ثلاثة عناصر رئيسية تؤثر في المستمعين أو المشاهدين، ثلاثة: محتوى الكلام، المعاني والمعلومات، محتوى الكلام، والشيء الثاني الأسلوب اللي بالذات هو الصوت، لكن ليس فقط الصوت، الصوت والوقفات والنبرات هذه كلها تدخل في الأسلوب، والشيء الثالث الذي يؤثر في الناس هو الحركة. الحركة سنبدأ بالحديث عن الصوت، لكن أعطيكم النسب التالية. كم نسبة كل جزء؟ أنا لما درستها، أنا درست الإلقاء دراسة علمية لما درسناها في أمريكا، أنا كنت مستغرب جدا من الإحصائيات، وإحصائيات مكررة وكل دراسة تثبتها. أثر المحتوى 7% فقط، يعني ممكن واحد يقول كلام فاضي ويأثر بالناس. أثر المحتوى 7% فقط، أو العكس، ممكن واحد يقول كلام علم عميق لكن لأن أسلوبه تعبان وحركته غير فعالة ما تصل الرسالة ولا يحدث تأثير. كثير من علمائنا للأسف ما تعلموا فن الإلقاء، عنده علم شديد لكن ما في لا أسلوب ولا حركة فيفقد جمهوره. ما صدقوا الدراسة، أعادوها مرة أخرى فطلعت النتيجة 8%. أثر الأسلوب، صوت والوقفات 37 أو 38%، وأثر الحركة 55%. 55 هو للحركات، حركات الوجه وحركات اليدين والمشي، 55. فأنا طبعا إيش الإحصائية، يعني أنا ممكن بس بحركاتي أؤثر في الناس أكثر من كلامي؟ طبعا أنا درستها 6 شهور و6 شهور، فشيء فعلا فعال. في تجربة يمكن بعضكم شافها مني، لكن اللي ما شافها خلينا نشوفها. الكل يعمل هذا لو سمحتم، الكل بسرعة ارفعوا يدكم، الكل يشاركني اعملوا هالحركة. كلكم عينكم علي، لا تنظروا لجهة أخرى، كلكم عينكم علي وبسرعة كل واحد يضعها على جبهته بسرعة. أنا قلت جبهته. لاحظوا أنتم جمهور واعي وأنا قاعد أتكلم لكم عن الموضوع وقاعد أقول لكم أثر الحركة ومشت عليكم، كيف نعمل بالناس؟ فاللي يستعمل حركاته بفاعلية يقدر يلعب بالناس لعب. تأثير الحركة غير عادي، سنأتي لتأثير الحركة، لكن خلونا نبدأ بالصوت. الصوت شوية معاني في قضية الصوت. 4 أوصاف سيئة، هناك 4 أوصاف للصوت سيئة. طبعا بعضها يستطيع الإنسان يتحكم فيه وبعضها خلقي، عنده مشكلة لما تكون عنده. النوع الأول من الصوت السيء نسميه الصوت المرتفع، دائما يتكلم طول المحاضرة بأسلوب طول المحاضرة بس خدني شوية، والله خدني شوية ولا الخطبة. لا تتكلم بصوت مرتفع دائما. النوع الثاني من الأصوات المزعجة هو الصوت الصاخب المزعج، هو ليس مرتفع لكن صوته صاخب، يعني في ضجيج أحيانا خلقي ما يقدر يتحكم الإنسان فيه، له أساليب للتغلب عليها سأشير إليها. النوع الثالث من الأصوات المزعجة الصوت المنخفض، دائما يتكلم يا أخي بس علي هذا نسمع، فصوت منخفض مزعج الناس تتعب تحاول تتابع معه. والنوع الرابع من الأصوات نسميه الصوت الحاد، صوت الحاد اللي فيه يعني كده وخزة. في بعض الخطباء المشهورين والمذيعين المشهورين عندهم هذا. كيف نتغلب على هذا؟ طبعا في أشياء قابلة، المرتفع نخفض، المنخفض نعلي. كيف كانوا يدربوننا عليها؟ كانوا يخلونا نسجل خطبتنا، تعرفون في مسجلات اللي فيها المؤشر هذا اللي يصعد فيشوف إذا واطي علي، وإذا وصل نقطة معينة نزل، فتتكلم وانت قاعد تراقب. مع التدريب ستستطيع أن تتحكم فيها. الصوت اللي صاخب بطبيعته أو حاد جدا بطبيعته، التغلب عليه صعب جدا، فيتغلب عليه الإنسان بالحركة، يشد الناس بالحركة، فحركاته تشغل الناس عن صوته، لكن لا تمر على كل الناس. وذلك بعض الأخوة ذكروا لي أنه والله فلان ما أقدر أتحمل أسمع له، صوته حاد. في ناس ما يتحملوا هذا، هذه خلقة ما يستطيع الإنسان يعمل فيها شيء. طيب، بس هذه من المشاكل الرئيسية في قضية الصوت. قانون هذا سنحاسبكم عليه إن شاء الله في الإلقاء، أو ارتفاع صوتك وانخفاض، هذا جزء. نوع سرعتك، ما يصير كل الخطبة بسريعة جدا بحيث أن الناس مجرد تتابع معك، ولا يصير الخطبة بطيئة جدا طول الخطبة فنوعوا سرعتكم، نوعوا في السرعة. الشيء الآخر الذي نغيره أيضا هو تشكيل الانفعالات بالصوت. تخيل أن الإنسان اللي أمامك ما يسمع، وهنا كانوا يعملوا معنا هذا في التدريب اللي أخذناه، كانوا يخلونا نعمل خطبتنا مسجلة ونحاول نشكل انفعالات فيها. الانفعالات بكل أشكالها، انفعالات الحزن، انفعالات الفرح، هل أستطيع أبينها بالصوت؟ بالصوت نفسه أقدر أشكلها. سخرية، يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، هذا أسلوب ساخر لأن الكلام ساخر، فأشكل الكلام بالانفعالات الصوتية. فكل ما استطعتوا تفعلوا هذا كل ما كان أداءكم الصوتي أعلى. تكلموا بوضوح، في بعض الناس يقطعوا آخر حرف، يعني يتكلم كلمة إيش قلت ما يدون. لا تقطعوا كلمة، لا تقطعوا الحرف، تكلموا بوضوح لكل الكلمات. من القوانين العامة هنا أن لا تمشوا بسرعة إلا إذا كان الموقف يتطلب بسرعة، لكن السرعة العامة الأفضل تميل للبطء، أفضل ما تميل للسرعة الشديدة حتى الناس تتابع. طيب، تكلموا بوضوح، هذا مبدأ. غير النبرات، إذا كان النبرة واحدة طول الخطبة عندك مشكلة. إذا كانوا يشوفون إحنا نصعد وننزل ولا لا، لازم أحيانا نرعو أحيانا ننزل، هذا جزء من فن الإلقاء. فإذا حسب الحديث وحسب هذا نصعد وننزل. طيب، قانون آخر، لا تقلد. في بعض الناس تسمع خطبتها والله هذا أحمد القطان، إياكم أن تصبغوا بشخص. ممكن ما في مانع تقلدوا هذا في حركته وهذا في أمثلته وهذا في صوته، وما في مانع تشكيله تصير خاصة فيكم، بس اللي يسمعها ما يقول فلان. إياكم أن تقلدوا شخص، لازم يكون لكم طبيعتكم الخاصة. طيب، في شيء نسميه التك، التك أو التكرار، اللزمة يسموها باللغة العربية، اللازمة أو اللزمة. اللزمة أن الإنسان يكون عنده كلمة دائما يكررها. في ناس وهو يتكلم زين زين زين، الأمريكان طبعا كلهم عندهم لزمة، يونو كل شوية يونو. مرة واحد من لاعبين الفوتبول هذول اللي جسم بدون مخ فمرة قاعد يتكلم عدولة قال يونو 9 مرات في 11 ثانية ايش قال غيرها ففي بعض الناس يصير عندهم لزمة، احيانا كلمة واحيانا كلمتين. في الحقيقة ابتعدوا عن اللزمة، هذه من الاخطاء اللي راح نحاسبكم عليها ولازم تتخلصوا منها. تنويع الصوت، تنويع الكلام، تنويع، هذا التنويع بشكل عام أساسي في فن الإلقاء بالذات بالصوت. يدخل تحت التنويع الفكاهة، لا تصير كل خطبتك جادة، حتى لو خطبة جمعة ممكن أنا أضحك الناس في خطبة جمعة، بس طبعا نضحكهم بشيء مناسب. لا تصير الفكاهة لأجل الفكاهة، لازم الفكاهة لها هدف. في قانون عام بالنسبة للفكاهة، الفكاهة تحضر مسبقا، ما يصير وأنا واقف خطر ببالي نكتة أقوم أقولها، ممنوع. لابد الفكاهة تكون محضرة، أنا عارف النكتة الفلانية راح أقولها في المكان الفلاني. ممنوع يخطر ببالك نكتة وتقولها. الفكاهة من قوانينها ممنوع تنكت على أجسام الناس، طويل قصير سمين ممنوع. ممنوع تنكت على المعوقين، ممنوع تنكت على جنسية معينة، ممنوع تنكت على الشخصيات المشهورة اللي الناس تحبها. يعني ما يصير أنكت على أتاتورك مثلا، طيب يذبحوني. ففي قواعد، في تفصيل للفكاهة موجودة، بس في أشياء ما ننكت فيها. فإذا ما تقدر لا تنكت، لازم تلتزموا بهذه القوانين ولا حيكون عندكم مشكلة. الأمر الثاني في قضية الأسلوب، في كتب للنكت الجيدة للخطباء موجودة في المراجع، كتاب فن الإلقاء في آخر. أنا مقسم المراجع تقسيم خاص، مش حاطها وبس، مراجع لعلاج الخوف، مراجع للاستشهادات وهكذا. ففي مراجع للفكاهة عندكم. الجدية، الأصل في الحديث أن يكون جاد، بس ليس معنى الجدية أن يكون معبس. يعني أنا قاعد أتكلم لكم كلام جاد الآن ومعلومات جادة، لكن ما أحتاج أني أعبس. فلا تربطوا الجدية بالتكشيرة، يعني لا، ممكن يكون جاد لكن ما يكون معبس ولا مكشر. الأمر الأخير، العامية. هل أستعمل العامية؟ الجواب بشكل عام نعم، ممكن أستعمل العامية، بس بشرط تكون مفهومة. والشرط الثاني أن لا تكون هي الأصل. الأصل أن يكون الحديث بما نسميه العربية البسيطة اللي فيها تسكين. اللي يتقن التشكيل ما يغلط، مثل أستاذنا طارق الحبيب مثلا أو محمد راتب النابلسي، يتكلم عربي ما في مشكلة. بس معظم الناس لما يتكلم عربي يكسر، في الحالة يتكلم على العربي البسيط. ممكن تدخل كلمات عامية لكن حاول أن تكون على عامية مفهومة. الوقفات بين الكلمات الهامة قبلها بعدها، يقول أحد علماء الإلقاء، يقول الإلقاء فن الوقفات. إذا تعلمتوا كيف تستعمل الوقفات صح استعملتوا الإلقاء بأعلى أساليبه. هذه من أصعب أشياء التدريب، من أصعب الأمور في التدريب أن يتدرب الإنسان على أن يتقن الوقفات. دعوني أشير إلى شيء من الوقفات. في أي جملة هناك كلمة هامة، لما أصل إليها أضغط على هذه الكلمة، ضغط على الكلمة الهامة حتى يبرز للناس من خلال الأسلوب أن هذه هي الكلمة الهامة وهذا هو المعنى الرئيسي. الأمر الثاني، الكلمة الهامة وقفة صغيرة قبلها، وقفة صغيرة بعدها، بعدين أكمل. فإذا ضغط مع وقفات قبلها وبعدها. بعد كل جزء هام، أو طبعا بين كل جملة وجملة وقفة أطول شوية من الوقفة الأولى، بين كل جزء وجزء وقفة أطول. إذا قانون بسيط جدا، الكلمات الهامة وقفات قصيرة قبلها وبعدها، بين كل جملة وجملة وقفات وسط، بين كل جزء وجزء وقفات أطول، وتسويها بشكل طبيعي. هذه بالتدريب يستطيع الإنسان أن يصل إليها. لا تقولوا في ال في البرامج الإخبارية العربية راقبوهم، ها، مذيع يقابل واحد، وأنت من فضلك ماذا رأيك؟ ليش تدل على التردد وعلى عدم التمكن ومش عارف ايش هتقول. راقبوا المذيعين الغربيين المتميزين، شوفوا اي واحد فيهم يقول ما احد يقول هذه ضعف. فتجنبوها، هذه من الاخطاء اللي احنا نعتبرها في الإلقاء ممنوع تقولها. الافضل منها السكوت، افضل منها. لا أحد يستعمل آلة لو سمحتوا. طيب لا تستعجل. طيب عندي مادة كثيرة ما خلصت، اكتبوا القانون هذا. ليس بالضرورة إنهاء كل المادة، ممكن تمشي ممكن تسحب، فليس بالضرورة أن تغطي كل المادة. راح أخلص إن شاء الله بس مش هستعجل. المظهر طبعا الملابس هذه لازم تكون يعني لكم كذا شكل سريع. فنبدأ يعني من فوق لتحت، فلا حد يبالغ في ملابسه، لا حد يبالغ في المجوهرات، لا حد يبالغ في الميك اب والكذا. في نفس الوقت لا يكون مظهرا بهذل. يعني أذكر كنا في أمريكا مرة وكان في فترة شتاء وبرد شديد، فجانا واحد من المحاضرين وجايبينه من العالم العربي يعني، فطبعا أول مرة يمر عليه برد بهذه الطريقة، فملبسينه بالطو كوت، وتعرفون في البالطو اللي يحطوا فرو على الوجه، فحط محصن تماما. فالأخ دخل قاعة المحاضرات وما نزع البالطو، فظل طول المحاضرة يتكلم لنا كذا يعني ما تشوفه من جنب يعني. ومحاضر آخر كان قاعد يحاضر، هذه قصص حقيقية، كان قاعد يحاضرنا على الطاولة، والطاولة مش حاطين عليها ستارة ولا شرشف كذا يغطيها، فجالس طبعا رجلا بينه، بنطلونه مخزوق عند الركبة، والأخ طول المحاضرة يلعب بهذا الخزق. فالناس مش فاهمة العورة. فخلونا يعني، فالمبالغة سيئة، وأيضا عدم الأناقة أيضا سيئة، خاصة إذا كنت ستتكلم أمام النساء. والله يشوفوا الحذاء ملمع ولا لا، الرجال ما ينتبهوا، النساء من لحظتها يشوفوها، فاللي يتكلم أمام النساء لازم يدقق تدقيق شديد جدا. حتى مرة واحد يقول لي هذا نفس القلم اللي شفته عندك في البرنامج الوسطية. كيف شافته كيف؟ نتكلم شوية عن الحركة وبها نختم. الحركة سأتكلم عن أساسيات في الحركة. أتكلم عن اليدين. في اليدين الأصل طبعا، إلا إذا كنت مثلي في هالحالة ستبدل باستمرار، ما تمسك شيء بإيدك، لا تمسكوا لا ورقة ولا قلم ولا أي شيء بإيدكم، هذا خطأ شائع. بعض المذيعين بعض المحاضرين بعض العلماء يتكلم ماسك بإيده قلم طول الوقت، ليش؟ يشغل الناس بهذا القلم، والأهم من هذا يشغل إيده، والإيد أسلوب رئيسي في جلب الانتباه، فلا تعطلوها، لا تعطلوا الإيدين، فلا تمسكوا شيء بإيدكم. إذا كنت سأتكلم فترة طويلة، سأتكلم 3-4 دقائق في الموضوع وبيدي شيء سأضعه، لكن إذا كنت سأغير باستمرار ما في مانع، لكن أحاول ما يعطلني. طيب استنى. طيب اليدين في شوية قواعد رئيسية لاستعمال حركة اليدين، خلونا نكتبها مع بعض، خلونا نحفظها مع بعض. أولا نستعمل اليدين، لا تخليهم على جنب، لا استنى. بعدين يلا. طيب ما نخليهم على جنب، ما نخليهم ورانا، ما نخليهم أمامنا، نحركهم. طيب إذا واحد خايف يمسك شيء ما في مانع، بس في حركات في اليدين نتجنبها وفي حركات نسويها. ابدأ بالأشياء الصح وبعدين نتكلم عن الأشياء الغلط. الحركات الصح، حركة اليدين تتناسب مع الكلام، يعني ما معقول أقول لواحد تعال تعال، صح؟ ما تركب يعني، الحركة غير طبيعية إطلاقا. أذكر مرة، هذه قصص حقيقية صارت أمامي يعني، أذكر مرة واحد من الأخوة في أحد المخيمات كان يحاضر فينا، شوفوا معي حركة اليدين مالته، فيقول في شخصية إسلامية. يمسكت قلت والله هذا حبل مش شخصية إسلامية، هذه شخصية إسلامية. فأحيانا الحركة ليس لها أي علاقة بالموضوع، فتجنبوا الحركة الطبيعية اللي أنتم لما تتكلموا في المطعم تحركوا إيدكم وحركة تتناسب مع الكلام، طبقوا هذا الكلام بالمحاضرة، خلوها طبيعية لا تتكلفوها. من الحركات التي نحاول أن نعملها هي التي تشكل انفعالات. يعني نتكلم عن اليدين الآن، أضغط لما هذه تعبر عن معاني. فإذا أتكلم عن ضغط أضغط، وإذا أتكلم عن أريحية بس لا تفتحوا إيدكم كده، يعني في حركات غير طبيعية تصير. فأحاول أعمل حركات طبيعية. طبعا تجنبوا الحركات المفاجئة. يعني أذكر مرة مع الاعتذار، يعني مرة واحد كان يحاضرنا وفجأة وكمل كأنه ما سوى شيء. طيب بعدين مسكت قلت له سويت؟ قال والله شو سوي، حكني ظهري ومزعجني، ايش اعمل؟ طيب ايش تعمل؟ انا اعلمكم. يعني انا مرة فعلا صارت معي كذا، وكان ظهري حكني جدا ومش قادر اكمل. فيعني وانا قاعد اتكلم بشكل طبيعي كذا قاعد اتسن. طيب نتكلم على شوية حركات غير جيدة باليدين. من الحركات غير الجيدة في اليدين اللازمة تكرار تك تك، ممكن تكون بالصوت ممكن تكون باليدين. مين يعمل كده باستمرار؟ ها في حاجة يعمل كده باستمرار؟ في ناس في التلفزيون حركة واحدة، في واحد طول الخطة أو طول الخطبة. طب كيف كانوا يدربوننا عليها؟ كانوا يدربوننا كالتالي، كانوا يسجلوننا يصوروننا بعدين يشغلوا التلفزيون بدون صوت وتفرج على نفسك. وطبعا لما يشغلها على السريع فشغال تك واضحة جدا. يعني فتجنبوا الحركة المكررة، تجنبوها تماما. في بعض الحركات أيضا نحاول نتجنبها، لا تشر بإصبعك إلى الجمهور إطلاقا. ممكن تشير فوق تحت يمين يسار، بس ما تشير بالإصبع إلى الجمهور، لأن فيها معنى الاتهام. إذا ولا بد أن أشير للجمهور أشير بيدي. وسبحان الله أنا قرأت في السيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير بإصبعه، يشير بكل يده. بس سبحان الله يعني من ذاك الوقت هي معروفة، الآن صارت علم، فهذا جزء من العلم. من الحركات الخطأ في اليدين هي اللي نسميها توأمة. طول الوقت هذه الإيد انعكاس لهذا، إذا عمل كده صار كده الرجل. فهذا التوأمة تدل على ميكانيكية، على روبوت، يعني ما هو طبيعي. فأي حركات غير طبيعية نحاول أن نتجنبها. هذا حركة اليدين. طبعا فيها أشياء أخرى لكن هذه بعض الحركات الهامة في اليدين. أنتقل إلى حركات الوجه والعين، وهي من أهم الحركات. في قواعد هنا لحركة الوجه والعين. القاعدة الأولى في حركة الوجه والعين، أولا أن وجهك لازم يكون مضاء، لازم يكون واضح، معذرة، لازم يكون الوجه عليه إنارة. يعني لا تقبل تكون في ظلام، لا تكون في الظل، احرص دائما أن تكون في الإنارة، وجهك واضح للناس. ولا تقبل أن يكون أمامك شيء يحجزك بين الناس عن الناس. طيب أحيانا نحط ميكروفون أمامي أنزله، طيب إذا ما ينزل حطه على جنب وخليه كذا، وجهي ما يعطل شيء. فلا تجعلوا حاجز بين وجوهكم بين الناس. أيضا من الأشياء المهمة في قضية الوجه، انفعالات الوجه تتغير مع طبيعة الكلام. انفعالات الوجه، فإذا حزنت وجهي حزين، وإذا تكلمت عن فرح وجهي فرحان. تخيلوا واحد، خليني أسألكم سؤال كذا على الوجه، هل الابتسامة طول الوقت جميلة ولا لا؟ مو جميلة طول الوقت؟ أتكلم طول الوقت، يعني واحد قاعد يتكلم ويبتسم مش حلوة؟ طبعا لازم حسب الموقف، يعني قاعد يكلمني عن كيف مات أبوه مش معقول يعني. فإذا لازم تتشكل حسب الانفعالات، حتى الابتسامة طول الوقت غلط. فالوجه انفعالاته تتشكل حسب الكلام. من أهم الأشياء العينين، كيف نوزع عيوننا؟ أقول لكم قصة لكيفن. كيفن هذا شاب أمريكي كان معي في مادة public speaking، مادة فن الإلقاء. فكان يدربونا، طبعا أنا وياه ما نعرف نتكلم أصلا، يعني ما كنت عارف أتكلم إطلاقا. يعني أول مرة تكلمت في حياتي كنت في نهاية المرحلة الثانوية، والأستاذ أجبرني أني أقرأ كلمة الصباح في الإذاعة. والقلب يرقع والرجل والحال وقلت توبة خلاص ما راح ألمس الإلقاء هذا مرة ثانية. لكن بعدين رحت أخذت فيها كورسات فبدأ يعلمونا كل شيء. منها علمونا حركات الوجه وحركات العينين. فبدينا طبعا كيفن أول مرة له طول الوقت قاعد يطالع بشخص واحد مسكين لا قادر يحك راسه ولا قادر يحك والباقين كلهم سرحانين عنه بس هذا مسكين. فالأستاذ قال له يا كيفن وزع نظرك على جميع الناس ما يصير. ففي المرة اللي بعدها جاء كيفن فطول المحاضرة طول المحاضرة فقال له يا كيفن ما يصير توزع نظرك. وزع النظر. القانون العام في توزيع النظر هو التالي له قانون. أنظر عيني بعين واحد من الجمهور حط عيني بعينه لمدة 3 إلى 4 ثواني ليس ثانية وأنتقل ثانية لا عيني بعين شخص معين 3 إلى 4 ثواني ثم أنتقل إلى شخص آخر ثم أنتقل إلى شخص آخر عشوائي مرة أمام مرة خلف مرة أنط من زاوية لزاوية ما في ترتيب. أي شيء في ترتيب غلط في نظرة العين يعني ما أنظر هنا ثم هنا ثم هنا ثم أمام ثم هذا ترتيب لا تنظر بترتيب ترتيب عشوائي 3 إلى 4 ثواني عيني بعين كل شخص. فهذه بعض القواعد العامة في إدارة الوجه والعين. سأختم بقضية حركة الوقوف والمشي أيضا لها قوانين. أولا الوقوف أفضل من الجلوس قانون عام. نفس الكلام بنفس المحتوى لنفس المحاضر بنفس الجمهور إذا قاله جالسا التأثير 58% إذا وقف 72%. نفس الكلام بالقياس وجدوا أن التأثير يزداد بس يقف الإنسان يزداد التأثير. فتجنب الحديث جالسا ما استطعت. طبعا في بعض الحالات لابد. أنا أتكلم الله في مسجد في يوم الإسراء والمعراج بدعوة رسمية من الدولة سأجلس لن أقف. لكن أتكلم إذا أمكن سأقف. شيء آخر المشي أحسن من الوقوف. فإذا في منصة أو عندي اختيار أني أمشي لا سأمشي. في قوانين عامة للوقوف. إذا وقفت في مكان واحد هناك قوانين للوقوف نفسه. لا تقف مايل. في ناس طول المحاضرة على آخرتها كل الناس كذا. لا تقف مايل هذه واحدة. شيء ثاني لا تقف ورجل على رجل. حط رجل على رجل وهو واقف. أنا رأيت هذا. هذا من أخطاء الوقوف. طيب وإنت واقف لا تصير كنجر كنجرو. في بعض المحاضرين هذا موجود ها مشهورين على فكرة يتكلم طول المحاضرة كل شوية. هذا احنا هذا في العلم نسميها حركة الكنجر التنويع. لا تمسك ايدك بايد الاخرى وانت واقف هذا نسميها حركة الجريح يقف هكذا او العكس. هذه نسميها هذه كلها اشياء مدروسة علمية لها اسماء حتى. فهذه حركة الجريح. فتجنب الجريح تجنب الكنجر الى اخره. طيب بالنسبة للمشي في قوانين بالمشي. لا تمشي بسرعة. ما يصير طول المحاضرة انا قاعد اتكلم وامشي بشكل سريع ورايح راجع الناس حتضيع الناس ما حتقدر تتابع. ايضا ما اتحرك لا صحيح. في قوانين كل هدفها خليك طبيعي. كل هدف القوانين خليك طبيعي. بالنسبة للمشي اذا جيت امشي عندنا قانونين. قانون الاول ولا في اي لحظة اعطي ظهري للجمهور. ممنوع تعطي ظهرك للجمهور الا اذا استثناء او ضرورة لكن غير هذا ما في تعطي ظهرك للجمهور. ولا تعطي ايضا جانبك للجمهور يعني ما امشي بخط مستقيم هكذا. اذا لاحظتوا كيف نمشي احنا هذا مدربين على فيها لها قانون. انا امشي نص خطوة بعدين خطوة نص خطوة وخطوة فامشي طبعا مع الايام حصير طبيعية جدا بحيث ان وجهي دائما لهم. لما امشي نص خطوة خطوة طبيعي ان يكون وجهي لهم. لما امشي خطوة بخطوة راح اضطر اعطيهم جنبي فنص خطوة بخطوة هي اللي تخلينا احنا نمارس هذا مع الجمهور. نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، حياكم الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
ثابت أمضي بقلب حي، خير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي،
حياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها